اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في علم الرجال نستكمل الأبواب المتعلقة بالعدالة. ذكرنا في اللقاء الماضي الكذب وما يتعلق به، والتهمة بالكذب وما يتعلق بذلك أيضا من المسائل المتفرعة على هذا. اليوم سنتكلم عن الموجب الثالث لإسقاط العدالة، وهو الفسق. معنى الفسق هنا الفسق بالقول أو بالفعل مما لم يبلغ الكفر، وذلك كشرب الخمر والزنا والقذف وامثال ذلك. طبعا كلمة فسق تطلق على المعاصي والجهر بها، فلا شك أن الكفر فسق، لكن عندما نستعمل الفسق هنا لا نقصد الكفر، لأن الكافر أصلا روايته وعدمها سواء، فهذا ليس فيه بحث، إنما البحث عند علماء الحديث في المسلم الذي تلبس بالفسق، في المسلم الذي وقع منه ما يوجب الفسق أو ما يجعله موصوفا بكونه فاسقا، هذا هو الذي نقصده هنا. قال: والفاسق لا يقبل حديثه لأنه محروم العدالة، لأن من شرط العدل أن يكون ألا يكون فاسقا. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط: أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا. ده كلام السيوطي. جميل. خمس شروط: يكون مسلم، واضح، أول بطبيعة الحال لابد أن يكون مسلم، لا يكون فاسقا، لا يكون مغفلا، وسيأتي كل ذلك، ولا يكون مخروم المروءة. طبعا يكون مكلف، الطفل لا يوصف بأنه عدل حتى وإن لم يقع منه ما ينافي العدالة، لأنه أصلا غير مميز، هو لا يعرف أصلا ما يوجب العدالة وما لا يوجب العدالة. قال: والعدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا أو معصية أو مما تخرم به العدالة، فإنه ربما وقع في وقع من المجرح شيء هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فلا يجوز، والحالة هذه إسقاط عدالة الراوي مثل هذا. هذا الأمر مهم جدا. نحن قلنا إن الفسق هو الفعل أو القول المنافي للعدالة بما سوى الكفر. جميل. طيب، هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم، هل فاعلها فاسق أو ليس بفاسق، هل هو معصية أم ليس بمعصية، زي مثلا نكاح المتعة. لا شك أن الراجح الذي استقر عليه كلام أهل العلم أن نكاح المتعة حرام، وأن حله نسخ بعد ذلك، نسخه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك من أهل العلم من لم يبلغه النسخ فكان يفتي بجواز نكاح المتعة كابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا بعض التابعين كالإمام عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج كان يرى جواز نكاح المتعة، لكن بعد ذلك استقر الأمر والإجماع على أن نكاح المتعة حرام. فهنا هل من عنده شبهة في هذه المسألة فأخذ برأي ضعيف في هذه المسألة حتى ولو كان رأيا شاذا، هل يفسق بهذا؟ فرق بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي ثم يخالفه، فهذا هو الايه الفاسق. كذلك ايضا شرب النبيذ، هناك من علماء اهل الكوفه كان منتشرا عندهم جواز شرب النبيذ والتفريق بينه وبين الخمر. النبيذ هو والخمر سواء عند جمهور اهل العلم، واضح؟ لكن علماء أهل الكوفة يفرقون بين قليله وكثيره، بين قليله وكثيره، فالقليل منه لا ليس حراما عندهم، إنما الكثير منه الذي يبلغ إلى حد الإسكار هو الذي يكون إيه محرما عندهم. مسألة معروفة. فإذا وجدنا الكوفي الذي يعتقد حل النبيذ ويفرق بينه وبين الخمر، هل بذهابه هذا المذهب يعتبر فاسقا مع أنه قول إيه ضعيف خالف فيه جمهور أهل العلم؟ جميل. نحن نقول هو مخطئ في هذا الاجتهاد، مخطئ في هذا المذهب، مخطئ في هذا القول، لكن لا يفسق بهذا لأنها مسألة خلافية، لأنها مسألة إيه خلافية، وهذا ينسحب على كل. ولذلك بعض العلماء الذين كان بعض علماء الحجاز لا يفرقون بين النبيذ والخمر ويسمون الكل خمرا، أي أهل الكوفة يفرقون بين الخمر وبين النبيذ. فإذا وجدت رجلا من أهل الحجاز عالما من علماء الحجاز يصف رجلا من أهل الكوفة بأنه كان يشرب الخمر، لو أنه شرب الخمر التي هي خمر بلا خلاف لا شك أنه يكون فاسقا، لكن علماء أهل الحجاز ما كانوا يسمون هذا نبيذا، يسمونه خمرا. فإذا وجدوا الرجل يشرب نبيذا قالوا يشرب خمر، قالوا إنه يشرب خمرا، بينما هو هذا الشارب لا يشرب الخمر، هو لا يعتقد أن هذه خمر، إنما يعتقد أنه من النبيذ الذي يراه في مذهبه حلالا. ولهذا العلماء يقولون إيه؟ يقول مثل هذه الاختلافات الفقهية لا تستوجب الجرح، حتى وإن كان الذي أتى بهذا الفعل الذي هو عند جمهور أهل العلم من المعصية قد أتى به، فإنه إنما أتى به اعتقادا منه أنه حلال، اعتقادا منه أنه إيه حلال. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هناك الاختلافات الفقهية لها تأثير في الجرح والتعديل، الاختلافات الفقهية لها تأثير في الجرح والتعديل، فلا يجرح الراوي إلا بإتيانه أمرا لا خلاف أنه فسق. أما إذا كان فيه خلاف فحتى لو كان هذا المجرح ذهب مذهبا ضعيفا أو شاذا، فإنه وإن كان هذا القول يرد عليه ولا يقبل منه لكنه لا يجرح به، لا يجرح به. هنا لابد إيه من فهم هذه النقطة، والفرق بين كون هذا حراما في الراجح من أقوال أهل العلم وبين أن يكون هذا الذي جاء أتى بما نعتقد حرمته أن يكون بإتيانه لذلك مجروحا بهذا الفعل. مفهوم؟ هذا أمر وهذا أمر إيه آخر. قال والعدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا أو معصية أو مما تخرب به العدالة، فإنه ربما وقع من المجرح شيء في هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فلا يجوز والحالة هذه إسقاط عدالة الراوي بمثل ذلك. جميل. مثال ذلك أهل الكوفة، أهو جبنا مثالهم، يرون جواز شرب النبيذ ويفرقون بينه وبين الخمر، بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما ويرون الكل خمرا. فإذا رأيت الحجازية يطعن في الكوفي بحجة أنه كان يشرب الخمر فاعلم أن هذا من ذاك، يعني هو يشرب الخمر التي يعتقد الحجازي أنها خمر، لكنه يشرب النبيذ التي يعتقد الكوفي أنها ليست خمرا. مفهوم؟ إذن لابد من معرفة ذلك. ولهذا نقول دائما وأبدا معرفة طالب علم الحديث بالآراء الفقهية ولو إجمالا مهم جدا، فإن ذلك يعينه على توجيه اختلافات أهل العلم في أقوالهم المتعلقة بالجرح والتعديل. حكم رواية التائب عن الفسق أو البدعة. طيب عندنا فسق، واحد ثبت في حقه الفسق، الزنا، القتل، القذف، السرقة، ثبت أنه أتى أمرا من المفسقات ثم تاب، ثم إنه تاب، هل تقبل توبته؟ طبعا توبته تقبل أو لا تقبل في علم الله سبحانه وتعالى، لكن هل توبته تجعلنا نقبل حديثه بعد أن كنا لا نقبله؟ مفهوم؟ ما أثر توبته في قبول حديثه أو عدم قبوله؟ أهو. من ردت روايته لفسق أو بدعة ثم تاب عما ردت روايته من أجله فهل تقبل توبته أو لا؟ نقصد بقبول التوبة هنا أي؟ أي ما تقتضيه من قبول حديثه. ذهب جمهور عظيم من أهل هذا الشأن إلى أن من كان مردود الرواية لفسق بس إيه؟ غير تعمد الكذب في الحديث النبوي. تعمد الكذب في الحديث النبوي شيء آخر لا يقبل أبدا، يعني الذي تاب الذي كذب وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته لا يقبل طبعا حديثه كله، صح؟ طب إن تاب من كذبه على الرسول توبته بينه وبينه ولا يقبل حديثه، فليس الكذب على رسول الله كالكذب على أحد الناس. وهذا أيضا إخمادا لهذا الصنيع وتخويفا للناس من أن يقدموا على الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن أي واحد بقى يكذب على الرسول أول ما يكتشف أمره يقول لك خلاص تبت، لا يا حبيبي روح تب بعيد عنه. ربنا يقبل توبتك أو لا يقبل توبتك ده قصة أخرى، لكن حديثك لن يقبل، أنت تجرأت على رسول الله فكيف يؤخذ منك بعد ذلك حديث ترويه عن رسول الله؟ جميل. فهذه مسألة محسومة. بعض العلماء كالنووي هو الذي خالف في هذا، لكن قوله مخالف الجمهور كلام أهل العلم. لكن من كان مثلا كافرا ثم أسلم ألم يتب؟ تاب. كان فاسقا بأي فسق من أنواع الفسق غير الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل توبته بمعنى أننا نقبل حديثه بعد أن كنا نرده؟ ذهب جمهور عظيم من أهل هذا الشأن إلى أن من كان مردود الرواية لفسق غير تعمده الكذب في الحديث النبوي تقبل توبته ويصير بها مقبول الرواية. معايا؟ مفهوم هذا الكلام؟ وإن كان سبب رد روايته كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل توبته ولا يصير بها مقبولا، بل نحن نرد جميع ما رواه هذا الراوي سواء أكان قد رواه قبل كذبه أو قبل اطلاعنا عليه أو رواه بعد ذلك. روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي والسمعان، وذلك لعظم شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعظم مفسدة الكذب عليه، فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره أو في الشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، لأنه عندما يكذب على الرسول هو في الواقع يكذب على الله الذي يكذب على الرسول، لأن الرسول مبلغ عن ربه، فإذا كذب على رسول فقد كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة. من جهة أخرى أن كذبه على الرسول يكون سببا في إفساد الدين، تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهو يضر الأمة جمع أجمع، الأمة كلها تضر بهذا الكذب. بخلاف إذا مثلا كذب في الشهادة، أيوة أنا شفت واحد أنا شفت الرجل ده بيسرق، هو ما سرقش ولا شافه، هذا كذب أم لا؟ لكن مضرته ومفسدته منحصرة في هذا الرجل الذي إيه؟ الذي اتهم بالباطل، وليست المفسدة عامة بالإيه؟ للأمة، ليست المفسدة عامة للإيه؟ للأمة. مفهوم هذا الكلام؟ زي الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عندما يسب الرسول فهو يسب الله، صح الكلام؟ وهو أيضا يسب الأمة الإسلامية كلها من الصحابة إلى يومنا هذا الذين آمنوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال عبيد الله بن أحمد الحلبي: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد، أي على الرسول كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، لا يكتب عنه حديث أبدا، إخمادا لذكره وعقابا له، حتى لا يتجرأ أحد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الإمام النووي إلى أن التوبة تحمل على قبوله أو تحمل على قبوله، ولكن أكثر العلماء لم يقبلوا ذلك من النووي وتعقبوه فيه. الموجب الرابع من موجبات الجهالة، موجبات العدالة، الجهالة، أن يكون الراوي مجهولا. ما معنى كوني الراوي مجهولا؟ الراوي المجهول هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا نعرف أهو من الثقات أم من الضعفاء. بحثنا عن أقوال أهل العلم فلم نجد لهم قولا في هذا الراوي، فهذا نسميه إيه؟ مجهول. وقيل هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. بطبيعة الحال الراوي الذين يكون قليل الرواية ولم يشتهر بالرواية في الغالب لا تجد فيه قولا. هل يمكن أن يكون راوي له آلاف الأحاديث ثم لا يتكلم فيه العلماء بجرح أو تعديل؟ في الغالب أنهم لا يتكلمون في الراوي المقل، لا، لأن حديثه قليلة فلا يأتي ذكره ولا يسأل عنه العلماء كثيرا، فربما لا تجد فيه قولا لعالم بجرح أو تعديل لكونه مقلا من الرواية. المهم هذا هو الإيه؟ المجهول. قالوا: أو من لم يعرف إلا برواية رجل واحد عنه. هذا غالبا، ما هو لكونه مقلا فربما لم يسمع منه الحديث إلا واحد، قد يكون ابنه، قد يكون بعض أقاربه، قد يكون جارا له، فهو الذي إيه؟ أخذ عنه. لكن مثل هذا الرجل لو جلس في مجلس عام وعقد مجلسا للرواية والتحديث سيسمع منه كثير، سيسمع منه إيه؟ الكثير. فهذا هو المجهول. أسباب الجهالة، يعني لماذا يجهل الراوي؟ أسباب الجهالة ثلاثة: الأول أن يكون الراوي مقلا من الرواية فلا يكثر الأخذ عنه، شرحنا هذا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي نصر، قال: هذا شيخ روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وابن فضيل واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن وهو شيخ قديم. قلت: كيف حديثه؟ قال: وإيش حديثه؟ إنما يعرف الرجل بكثرة حديثه، يعني روى حديثين ثلاثة، يعني مين ده؟ يعني هو كل من دق مسمارا في خشب صار نجارا.
لا
لا
لا،
هو يعني النجار هو اللي فقط اللي بيدق المسامير في الخشب؟ هو فعل كما يفعل النجار لكنه ليس نجارا. كذلك واحد روى حديثين ثلاثة بقى راوي، بقى محدث؟ لا. يعني صادف كده سمع حديث في من بعض الناس فحدث به، ولكنه ليس ايه متفرغا للروايه وليس معتنيا بها. فلأجل هذا تجد العلماء ايه، العلماء يجهلون حال مثل هذا بطبيعة الحال، لا يقبل حديثه انفرادا، لكن إذا روى ما رواه الثقات أهلا وسهلا، العبرة والعمدة على روايات الثقات، لكن لا يعتمد على رواية مثل هذا. قال ويلتحق بذلك من لم يروي إلا عن ضعيف ولم يروي عنه إلا ضعيف. واحد راوي الشيخ ضعيف والراوي عنه ضعيف، يعني ايه بين فكي الضعفاء. جميل، واحد من فوق ضعيف ومن تحته ضعيف. طب هنعرف حال الراجل ازاي؟ لو جاب حديث منكر ما نعرفش النكاره منه ام من فوقه او من دونه. ما هو قد يكون النكاره من شيخه الضعيف او من الراوي عنه الضعيف وليس منه. صح ولا مش صح؟ طب ان روى حديثا صحيحا، إن روى حديثا صحيحا، فأصلا رواية الضعيف عنه تجعلنا نشك في وجود هذا الشخص أصلا. يعني أنا النهاردة رجل ضعيف وتحدثنا محمد بن عبد الله، صار هناك فيه راجل اسمه محمد بن عبد الله، قد يكون أصلا هذا الاسم لا وجود له الواقع. أنا ضعيف غير متقن للأسماء، قد يكون له اسم آخر فأنا أخطأت في اسمي، وارد مش وارد؟ ولذلك يعبر بعض أهل العلم كابن عبد الهادي وغير عن مثل هؤلاء، يقول إيه هذا الرجل لم يخلق بعد، لا نعرفه إلا من رواية الضعفاء عنه. طب من أدرانا هل هو موجود، هل هو شخص خلق بالفعل أم لا، أم هو اسم مركب ذكر في بعض الأسانيد؟ مفهوم؟ زي شفيق، عارفين شفيق يا راجل؟ هو ده، ما تعرفلوش صفة يعني. ويلتحق بذلك من لم يروي إلا عن ضعيف ولم يروي عنه إلا ضعيف، فلا يتهيأ معرفة حال، فإنه إذا كان حديثه منكرا قد يكون الخطأ فيه ممن فوقه أو ممن دونه. قال ابن حبان في سعيد ابن زياد ابن فائد يروي عن أبيه عن جده، يعني لا نحن عارفين لا عارفين ولا عارفين، إذا ما كناش نعرفه هو هنعرف أبوه جده منين؟ يروي عن أبيه عن جده، فلا أدري البلية في أحاديث منه أو من أبيه أو من جده، لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد، يعني احتكار، مجاهيل يروي بعضهم عن بعض. والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأن ما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان. صح ولا لا؟ يعني مين قال إن في شخص اسمه سعيد بن زياد بن فائد أصلا؟ من الذي ادعى أن هناك شخص بهذا الاسم؟ واحد ضعيف، أليس الضعيف قد يكون ركب هذا الاسم؟ قد يكون اسم رجل آخر. جميل، فهو سماه في الإسناد هكذا، ولا ندري أحفظ هذا الاسم أم لم يحفظه، هذا الاسم لرجل معروف أم ليس معروفا، هل هذا اسمه أم اسم رجل آخر، هل هو موجود، هل خلق بالفعل أم لم يخلق، الله أعلم. كل ذلك نبنيه على رواية راوي ضعيف، والضعيف هل يبنى على رواية شيء؟ روايته عدمها سواء. فهمنا يا شباب؟ يبقى ده السبب الأول من أسباب الجهالة. السبب الثاني ألا يسمى الراوي اختصارا، وذلك حيث يذكر في الإسناد مبهما فلا يعرف عينه فضلا عن حاله. يجي راجل يقول لك حدثني رجل ولم يذكر اسم ذلك الرجل، ده بنسميه احنا ايه؟ مهمل، مبهم، اسف، مبهم. جميل، المهمل ان يقول حدثني عبد الله ويسكت. طب مين عبد الله؟ طب عندنا الف واحد اسمه عبد الله، فاذا لم نستطع ان نعرف من عبد الله هذا فهو مهمل، وحكمه كحكم الايه المبهم من هذه الحيثيه، يعني مجهول لا نعرفه. فيقول واحد حدثني صديق لي، حدثني بعض اهل البلد، حدثني احد اقاربي احد جيراني بيقع في هذا في الاسانيد في بعض الاسانيد في مثل هذه الايه الاشياء. فده مجهول ولا مش مجهول؟
مجهول
يعني هو لم يسميه اصلا حتى نعرف هو من الثقات ام من غير الثقات. الثالث ان الراوي قد تكثر نعوته اي اوصافه، يعني الراوي ياتي في الاسانيد باسماء مختلفه فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا، اللي هو تدليس الشيوخ. يعني ايه تدليس الشيوخ؟ ان يسمي الشيخ باسم لا يعرف به، قد يكون اسما صحيحا لكنه ليس مشتهرا به. زي انا مثلا يقول لك ابو معاذ، مش كده ولا ايه؟ انا ايه ابو معاذ، انا مشهور بابو معاذ. فواحد يقول حدثني ابو بلال، هو كذاب؟ مش كذاب، لان انا ابو بلال فعلا لكن لست مشهورا بايه؟ بهذه الكنية. فانت تتوهم ان ايه ده شيخ تاني غير طارق عوض الله. حدثني ابو مالك، طب انا ابو مالك فعلا لكن هل انا مشهور بهذه الكنية؟ فانت عندما تروي تقول حدثنا ابو مالك، تقول مين ابو مالك ده؟ اكيد الشيخ عنده شيوخ كتير احنا ما نعرفهمش، اتاري هو ابو معاذ. فاهم؟ وده موجود. كان بعض الرواة يستعمل هذا لإخفاء شيخه، قد يكون الشيخ ضعيفا لا يريد أن يبين أنه يروي عن الضعفاء، واضح؟ أو قد يكون ثقة مش مشكلة، لكن يريد أن يشعر الطلبة أنه له شيوخ كثر. زي عندنا مثلا عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة، ده معروف عبد الله بن لهيعة، معروف يأتي في الأسانيد كثيرا عبد الله بن لهيعة أو ابن لهيعة. جاء واحد من الرواة حدثنا عبد الله بن عقبة، عمل ايه ده؟ ها؟ عمل ايه ده؟ سماه، نسبه الى جد، ودي صحيحة. اي قد ينسب الرجل الى ايه؟ زي احمد بن محمد بن حنبل، احنا بنقول احمد بن حنبل نسبناه الى جائز، مش كده ولا ايه؟ لكن هل هو مشهور بهذه النسبة؟ هو دائما ينسب الى ابيه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. فعندما يقول عبد الله ابن عقبة يسبق الى ذهني انه غير ابن لهيعة، فاتوهم ان الشيخ له شيوخ كثر. مفهوم هذا الكلام؟ ده اسمه زي ايه؟ زي السائب ابن محمد ابن السائب الكلبي. محمد ابن معروف من له رواية، لكن هو مشهور بالتاريخ أكثر من الرواية، مؤرخ جميل، واسمه محمد ابن السائب، دائما يأتي كهكذا محمد ابن السائب. فجي واحد حب إيه؟ حب يخفي لأنه ضعيف في الرواية، ضعيف جميل، فقال حدثنا حماد بن السائب. بعض المعاصرين قال لك من؟ مجهول، ما لا اعرفه. الامام الخطيب البغدادي عرفه، قال محمد بن سائب، هو حماد بن سائب. طب ازاي سماه حماد وهو محمد؟ هنا بقى دوت بعض المتقدمين كان يعمل ايه؟ يروي الاسم بالمعنى على سبيل التدليس. ما هو محمد وحماد كلاهما من الحمد، زي واحد اسمه محمد انا اقول له يا ابو حميد، او اسمه احمد اقول له يا ابو حميد، ما هو كلها ماخوذه من الايه؟ من الحمد. فهو نقل اسم الشيخ بالمعنى لا باللفظ. فهذا وهذه وسيله يسلكها بعض الرواه لاحداث الايه؟ التعميه، حتى لا يعرف من شيخه. زي عندنا ايه؟ واحد اسمه محمد بن يزيد الادمي، روى عنه بعض الرواة فسماه محمد ابن رباح، سماه ايه؟ محمد ابن رباح. جه واحد قال لك مين محمد ابن رباح ده؟ ما نعرفش، قاعد يدور في التواريخ وفي كتب الرجال لم يجد واحد في هذه الطبقة ينفع ممن يسمى محمد ابن رباح، ينفع ان يكون هو الراوي الذي في الاسناد. وانا فعلا لما جيت تعرضت للحديث دوت تعبت قوي، مين محمد ابن رباح ده؟ بعد كده فهمتها، هو محمد بن يزيد، لان يزيد ورباح كلاهما من الايه؟ من الربح والزياده. من الربح والايه؟ فهو روى اسم ابيه بالمعنى لا باللفظ ليوهم انه غير محمد بن يزيد. اليوم واخد بالك؟ قال لك ما قال لك ايه؟ رباح من الربح، والربح هو الزياده، فهو بمعنى يزيد. زي واحد ايه سمى شيخه عبد الله بن ادم. انا بفتح لك عشان تعرف ايه اللي كان بيحصل في الروايات والائمه كيف اهتدوا بفضل الله عز وجل الى هذه الخبايا. واحد اسمه عبد الله بن ادم، كثير من العلماء قالوا مجهول. جه ابو حاتم قال لك لا مش مجهول، انا عارفه هو فلان. طب ازاي فلان؟ لا اسم اخر تاني. ما ايه دخل دوت بعبد الله بن ادم؟ قال بعض الرواد دلس اسمه وقال سماها عبد الله بن ادم، ذهب الى ان كل الناس عباد الله وكل الناس ابناء ادم. ايه في مشكله في الموضوع ده؟ زي مره كنت قاعد في وليمه، كنا في معتكفين في رمضان في مصر يعني، بس الكلام ده من 30 سنه كده. وبعدين جه وقت الايه؟ الفطور والسفره وضعت، فواحد عايز يشغلني. عارف احنا من الحاجات دي بقى ايه اساتذه يعني. فقال لي يا شيخ قول لنا الحديث الفلاني دوت رواه البخاري ولا مسلم؟ عشان بقى ايه اقعد انا افكر بقى وانسى الاكل. واخد بالك؟ فقلت له يا عم الشيخ ما هو البخاري برضك مسلم، كلهم مسلمين. فاهم الكلام ده؟ على مين؟ احنا اساتذه في الموضوع ده. فالشاهد من الكلام كان بعض الرواه بيعمل كده. كان بعض الرواه ايه؟ يروي اسم الشيخ بالمعنى لا، زي واحد ايه اسمه كادح ابن رحمه. العلماء برضك احتاروا مين كادح ابن رحمه ده؟ فجه الامام الدارقطني حلها. قال كادح ابن رحمه ده كان رجل، لكن الراوي عنه دلس اسمه فسماه كادح، ذهب الى قوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، فكل انسان كادح. فاهم الكلام؟ فدي امور يعني امور مهمه جدا تعرفها، عشان لما يجي عالم يقول لك فلان ده هو فلان تقول ازاي يكون فلان ده اسم غير الاسم. تعرف ان ليه ايه؟ ليه ماخذ من هذا الباب. طيب. ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض من الاغراض فيظن انه راوي اخر فيحصل الجهل بحاله. سئل الامام احمد بن حنبل عن يزيد ابن عبد الله مولى الصهباء فقال لا اعرف. شوف الامام احمد قال لا اعرفه ليه؟ لانه ذكر نسب على غير الايه المشهور. وسئل عن يزيد أبي عبد الله الشيباني فقال هذا شيخ قديم ليس به بأس. يعني سئل عن راوي واحد مرة ذكر باسم ومرة ذكر باسم من ايه اخر، لكنه راوي ايه واحد، فعرف احدهما ولم يعرف الاخر، دليل على ان ايه الامام احمد ظنهما رجلان، ظن ان هذا الرجل غير هذا بينما هو رجل ايه واحد اهو. كذا فرق بينهما الإمام أحمد وهما شخص واحد. فإنه يزيد ابن عبد الله الشيباني أبو عبد الله الكوفي مولى الصهباء بنت خبيرة. إذن هو شخص واحد، لكن زي مثلا يقول طارق ابن عوض الله. جميل؟ طارق ابن عوض الله ابن محمد ابن عوض الله ابن الغريب ابن محمد الغريب. ماشي؟ فلك حدثني طارق ابن الغريب. هتعرفه؟ هو اللي ما يتسماش، هو نفسه معايا. ولكن كثير من الرواية ينسب الشخص الى جد بعيد، جد اعلى، ليوهم انه غير الذي من عادته ان يروي عنه. اقسام المجاهيل. ينقسم المجاهيل الى قسمين، مجهول عين ومجهول حال. واحد نجهل شخصه زي ما قلت ايه، هذا لم يخلق بعد، ده المجهول العين، شخص ذاته ليست معروفة. وهذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا شخص إيه؟ واحد. طب إن روى عنه أكثر من واحد لكننا لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا نقول مجهول الحال. وهذا ما يسمى بالمستور. مجهول العين هو كل راوي لم يروي عنه إلا واحد من الرواة، وذلك أن أقل ما ترتفع به الجهالة عند علماء الحديث أن يروي عن الراوي اثنان، يبقى أحدهما شاهد للآخر، يبقى نتأكد أن الراجل ده موجود، له وجود مش اسم مختلق، بدليل أن اثنين قالوا ذكروا. لو واحد ممكن يغلط يأتي باسم لا وجود له في الواقع، لكن اثنين صعب، مش كده ولا ايه؟ زي لأنها أشبه بالشهادة، أشبه بالإيه؟ بالشهادة، والشهادة تقبل من إيه؟ من رجلين، مفهوم؟ فإن روى عنه غيره عن غير سماع منه فرواية مثل هذا عنه لا تخرج عن كونه مجهول عين وأنه لم يروي عنه إلا واحد، لأن رواية من لم يسمع كلا رواية. يعني افرض راوي انفرد بالرواية عن شيخ، ثم جاء راوي آخر وروى عن هذا الشيخ، هل نقول روى عنه اثنان؟ لابد أن نتحقق أن كلا ممن روى عن هذا الشيخ قد سمع من الشيخ. الاحتمال أن يكون الراوي الثاني سمع بواسطة ثم أسقطها وروى الحديث عنها، يبقى رواية أصلا لا وجود لها، لم يروي عنه إلا واحد في الواقع. معايا؟ مجهول الحال هو من ارتفعت عنه جهالة العين فروى عنه راويان أو أكثر، إلا أنه لم يوثق من إمام معتبر فلم يعرف حاله أي ثقته أو ضعفه. وإن عرفنا عينه نعرف الشخص، لكن لا نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات. ويسمى هذا بمجهول، ويسمى مجهول الحال أيضا بالمستور. حكم رواية المجهول، اختلفوا في المجهول هل تقبل روايته أو لا، فقيل لا تقبل روايته مطلقا، وهو قول أكثر العلماء، يعني لا تقبل روايته استقلالا يعني اعتمادا، لكن إذا روى ما رواه الثقات يكون من هذه الحيثية إيه؟ مقبولا. وقيل تقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي غير الإسلام. هناك من العلماء إذا ثبت أن الراوي مسلم فهو يقبل حديثه حتى إلى أن يتبين أنه مجروح، فعندهم قاعدة أن المسلم الأصل فيه العدالة إلا إذا تبين خلاف ذلك، وهذا قول ضعيف عند أهل العلم، بل الأصل ألا تقبل رواية الراوي حتى تثبت عدالته، وثبوت العدالة ليس بمجرد الإسلام، لأن العدالة أخص من كونه مسلما. وقيل يقبل مجهول الصحابة والتابعين فقط دون غيرهم. طبعا الصحابة ما لا شك، يعني طب واحد يقول لك هو الصحابي ممكن يكون مجهول؟ صحابي لم يروى عنه إلا واحد، إن سميناه مجهولا نقصد هذا المعنى، يعني إيه؟ لم يشتهر، لكنه كونه صحابي يجعله إيه؟ عدلا، لأن الصحابة جميعا إيه؟ عدول. فإذا وجدت من كلام بعض أهل العلم كالإمام أبي حاتم الرازي مثلا يقول يسأل عن صحابي فيقول مجهول أو أعرابي، لا تفهم أنه يضعفه، وإنما يقصد أنه ليس من المشهورين المعروفين الذين اعتنى التابعون بالسماع منهم والأخذ عنهم. وقيل تقبل إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل المعتمدين، سواء كان الذي زكاه غير الذي روى عنه أو هو نفسه. يعني وجدنا راوي لم يروى عنه إلا واحد، لكن هذا الواحد الذي روى عنه قال حدثني فلان وكان ثقة، يبقى وثقه. أو روى عنه واحد لكن هناك عالم آخر وثق هذا الشيخ، فهذا يعني طبعا يرتفع عنه الجهل، لأن عرفنا حاله، نعم لم يروى عنه إلا واحد لكن عندنا توثيق من عالم من العلماء في حقه، فهذا هذا التوثيق يرتفع به عن كونه مجهول عين. وقيل تقبل روايته إن اشتهر بغير العلم من صفات المروءة كنجدة عمرو بن معدي كرب وزهد مالك ابن دينار. يعني افرض هو في الرواية مجهول، لا نعرف حاله في الرواية، هل هو من الثقات أم من، لكنه معروف مشهور في التاريخ، أي في كتب التاريخ، له أخبار في كتب التاريخ، فده يدل على أن الشخص موجود، لكن قد نجهل منزلته في الرواية. وقيل تقبل رواية المستور خاصة، احنا قلنا المستور هو مجهول الايه؟ الحال. وقيل تقبل إذا كان من انفرد بالرواية عنه ممن لا يروي إلا عن الثقات، يعني واحد لم يروي عنه إلا واحد، لكن هذا الواحد من شأنه اختيار الشيوخ ولا يحدث إلا عن الثقات. واضح. زي الإمام مالك رحمه الله كان لا يحدث إلا عن ثقة، عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث إلا عن ثقة، أبو داود السجستاني كان لا يحدث إلا عن ثقة، يحيى القطان وشعبة بن الحجاج كانوا لا يحدثون إلا عن الثقات. فهذا يجعل الراوي في منزلة عالية، لأن هذا الراوي رغم أنه لم يروى عنه إلا واحد، لكن هذا الواحد من مذهبه اختيار الشيوخ وعدم الرواية عن غير الثقات، فهذا ينفع الراوي بطبيعة الحال. قال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. الإمام ابن القيم شرح هذا، قال: والراوي إذا كان هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه. يعني لا نحتج برواية استقلالا، لكن إن جاء بما جاء به غيره فنحتج برواية حينئذ، لأنه لم ينفرد، فلن نقيم حكما بمقتضى رواية المجهول، وإنما الحكم ثابت برواية غيره، فتكون رواية المجهول هذه في منزلة الشواهد والمتابعات، يستأنس بها ويستشهد بها لا أن يعتمد عليها. فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لرواية شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديثها مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة. فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر، وعللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد. ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منه وليس تناقض. وهذه مشكلة عندنا، بعض الناس يقول لك إيه، الله الراوي دوت الإمام البخاري ضعفه وهو نفسه صحح له حديث، مش ده تناقض؟ لا مش تناقض. ليه؟ لأن عندما ضعفه، ضعف الحديث أم ضعف الراوي؟ ضعف الراوي. ما معنى كون الراوي ضعيفا؟ هل معناه أنه يخطئ في كل ما روى أم يخطئ في أكثر ما روى؟ إذا له صواب أم لا؟ له صواب. فإذا ترجح لدى العالم أنه أصاب في حديث معين، فهذا الحديث في حد ذاته صحيح وإن كان الراوي إيه؟ ضعيف. إذن الحكم على الراوي شيء والحكم على الرواية شيء، زي العكس عندنا الراوي ثقة، الأصل في الثقة أنه مقبول الرواية أم لا؟ طب إذا ثبت أنه أخطأ في حديث معين من أحاديثه فهذا الحديث ضعيف مع أن الراوي ثقة. ولذلك في الحديث، في تعريف الحديث الصحيح بنقول إيه؟ هو الحديث الذي يرويه الثقة، مش كده العدل الضابط؟ ولا يكون شاذا ولا معلول. نفهم من كده ان الشذوذ والعله يقعان في احاديث الثقات، ولهذا احترز العلماء في التعريف من الشذوذ والعله، يعني كانه يقول ان الثقه العدل الضابط يقبل حديثه الا ان يتبين انه روى حديثا شاذا او معلولا فهذا يرد. فالامام البخاري لما ضعف الراوي، ضعف الراوي كحال الراوي، حكم متعلق بالراوي لا بالرواية. أما الراوي، أما الروايات التي يرويها فيها الصواب وفيها الخطأ، فما كان منها خطأ مردود وما كان منها صوابا مقبول. ويعرف الصواب بإيه؟ بأن الراوي لا ينفرد بل يأتي بما يجيء به غيره. مفهوم هذا الكلام؟ ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو محض العلم والذوق والوزن المستقيم. فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. العشاء أوزنا؟ طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.